السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين، الحلقة رقم 47 ومع الحديث رقم 56. لكن قبل أن نبدأ في شرح الحديث، حب أن أدعو للأستاذ إيهاب إبراهيم محمود، شاب صغير في مقتبل العمر، توفي منذ يومين. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يصبر أهله، وأن يثبتهم يا رب العالمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الحديث رقم 56 من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمال هذا الكتاب الذي يبلغ أحاديثه 1800 بالله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل. اللهم آمين. مع الحديث رقم 56، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ريبة طمأنينة، والكذب ريبة. طيب، دع ما يريبك. الإنسان بيرتاب من الشيء اللي هو بيشعر إن فيه نوع الأم منه، نفر هو حلال ولا حرام. ولذلك أي واحد بيروح يستفتي شيخ، يستفتي أي واحد من أهل الفتوى، هو بيستفتي ليه؟ لأنه حاسس بقلق، حاسس بقلق. هو لو الشيء دوت حلال صرف لا يمكن حد يسأل عنه. والدليل، هل ممكن واحد يروح للشيخ يقول له إلى وجه الزوجة حلال؟ محدش بيسأل. هو أكل الجبنة حلال؟ محدش بيسأل. ليه ما بيسألش؟ لأن دي أمور كل الناس عارفة أنها حلال، الذي يجهل والذي يعلم، لكن الناس كلها عارفة أنها حلال. لكن الإنسان بيسأل فيه حاجتين، إما عن أمر محرم أو عن أمر فيه شبهة. وإحنا عندنا ثلاث أبواب، عندنا باب الحلال وباب الحرام، لكن الناس بسبب كثرة المخالفات وسعت باب الحرام. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولله المثل الأعلى. لما أجي النهاردة مثلا أقول لموظف عندي في شركة، مثلا لو كان عندي شركة، أقول له: خد بالك المحظورات في هذه الشركة حاجتين فقط، إنك ما تجيش متأخر، وإنك ما تعملش حاجة غلط في المكان. الأول شايف السوبر ماركت الكبير ده في اكتر من 1900 صنف اكل، في نوعين منهم بس اللي حرام، الخمر ولحم الخنزير، تمام، والباقي كله حلال. يبقى اذا الحرام معدود، والا ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى كم انواع المطعومات والمشروبات في الكون تعد بالالاف. فلما ربنا يقول: قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم، اصبح النهارده الحلال أقل من الحرام. ليه؟ من كتر ما الناس تحايلت، أو بعض الناس استغفر الله، يعني من كتر ما بعض الناس تحايلت على الشرع وسعوا دائرة الحرام وضيقوا دائرة الحلال. تيجي النهاردة عايز تتعامل مع بنك، لا تكاد تجد بنك بيتعامل بالحلال إلا واحد أو اثنين، وكمان في شبهات كمان. فتلاقي مثلا اغلب اللي بيذبحوا اغلبهم ما بيصلوش وبيسبوا الدين وبيعملوا حاجات مشاكل، يعني واخد بالك، فما ينفعش تاكل ذبيحته. فتقعد تفكر: طب اكل منين؟ فلا تكاد تجد واحد رجل مصلي كده من اهل الصلاح وبيذبح على الشريعه عشان تاكل من ايديه لحمه، الى غير ذلك من اشياء كثيره جدا. فاحنا يعني ضيقنا دايره الحلال ووسعنا دايره الحرام. اصبح ان قلنا في دايره الحلال، وبعدين دايره الشبهات، وبعدين دايره الحرام. دائرة الحلال واسعة وكبيرة جدا فوق ما تتصور. دائرة الحلال كل، شوف، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ما شاء الله، يعني الطيبات من الرزق لا تعد ولا تحصى. لكن عند الحرام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أعدهم لكم، والباقي كله حلال. إذا دائرة الحلال واسعة جدا، ده الأصل فيها. ما بتكلمش عن شبهات، واسعة فوق ما تتصور. ليه؟ لأن الشبهات دي لا يعلمها كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحلال بين واضح، حديث البخاري ومسلم، والحرام بين واضح. الحلال معروف أنه حلال، خبر حضرتك، والحرام معروف أنه حرام، ما فيش حد ما عرفش أنه حرام. يعني حتى أحد العلماء يقول لك إذا كانت القطة هي قاعدة لما كنت بتاكل وانت بتاكل فراخ، فلو لمت لها حتة بإيديك تقعد جنب كده وتاكلها وهي مطمئنة ويعني وإيه ومبسوطة. طيب لو هي بقى اللي سرقت حتة من الفراخ هتقف؟ لا يمكن، هتبدأ تجري وتستخبى وتجري وراها، الناس اللي بتطلك من الشباك مش عارف ليه، عارفة إن إيه، هي ما هياش عاقلة، لكن هي حاسة إن هي عملت حاجة غلط. شو قد إيه؟ فإذا الحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، تمام؟ لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. الشبهات دي لا يعلمها إلا اللي عنده علم، عارف إن دي فيها شبهة، ابعد عنها. طب ليه ابعد عنها؟ عشان تشوف النبي ليه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الله. ومن وقع في الشبهات فقد وقع دائرة، تخش لو يعني تجاوزها تندخل على دائرة الشبهات. ما فيش حد بينتقل من حلال للحرام مباشرة، لازم تعدى على الشبهات. لا، نفسك كده معدى على الشبهات. الشبهات دي بتعمل فرشة في القلب، تخليك يعني تقبل الشبهة دي وبعدين تروح تقبل الشبهة التانية. شبهة دي يعني ليه؟ لأن المعاصي تنكت في القلب نكتة سوداء، فإن الإنسان يعني ترك تلك المعصية ثقل قلب، مرة برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، دي مشكلة. فعشان كده هو لو دخل في الشبهات بيبتدي يقرب من الحرام، شبهة مع شبهة مع شبهة، تلاقيه دخل وقع في الحرام. عشان كده من الاول من بدايه بقى وانت في الحلال اهو، اول ما تبتدي تخش في الشبهات ارجع بقى للحلال تاني. في الحلال اوعى تخش على الشبهات، دخلت على الشبهات هتخش على الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طول عني اديك مثال بسيط جدا ملوش علاقه بالحديث ده، لكنه مثال يوضح بقى. زي مثلا اللي بيصلي، في واحد بيصلي وبيعمل حمايه للفريضه بايه؟ بالنوافل، بالرواتب. طب عايز احمي الرواتب، بحميها بالنوافل ازاي؟ انا بصلي الصلاه الخمس، صلاه الخمس ليها رواتب 12 ركعه، اثنين قبل الفجر. اللي يصلي ال 12 ركعه دولت يتبني له بيت في الجنه، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليله 12 ركعه فدي بنى الله له بيتا في الجنه. جميل جدا. يبقى حضرتك بتصلي الفرائض وبتحميها بالرواتب. يعني ايه بتحميها؟ هقول لحضرتك دلوقتي. ثم بعد ذلك عايز تحافظ على الرواتب دي، تحافظ عليها بالنوافل، او زي نافله العصر، ان انت بتصلي اربع ركعات قبل العصر، لان ورد فيها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى اربعا قبل العصر، او رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا، فدعا لك بالرحمه صلى الله عليه وسلم. وبعدين في ركعتين نافله ايضا قبل المغرب، شوف بالك، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب من شاء. طيب، وفي ركعتين قبل العشاء، دي نافله برضه، ما هياش سنه راتبه، سنه راتبه بتاعت المغرب العشاء تبقى بعد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. جميل قوي. يبقى اذا شرف المؤمن قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، وتكفير للسيئات، وقربة إلى الله عز وجل، ومطردة للداء عن الجسد. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هي من باب الاستئناس، وإلا فكلام النبي هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالطب يثبت في العصر الحديث أن أمراض كثيرة جدا في الجسد بتشفى بإذن الله عز وجل بسبب قيام الليل، من ضمنها ومن أهمها أمراض العظام والعمود الفقري. تخيلوا حضراتكم اللي عنده مشاكل في فقرات الظهر غير ذلك، مجرد ما يقوم يصلي قيام الليل يتم الليل. وعلم يا محمد، قيام الليل يظهر على وجه الإنسان. يعني لما سألوا الإمام الحسن البصري: لماذا نرى أهل القيام من أضواء الناس وجوها؟ قال: لأنهم يقتبسون من نور الله طوال الليل. شو دي ربنا سبحانه وتعالى بيغدق عليهم من انواره سبحانه وتعالى. فشوف، فاذا ايه، هو بيصلي قيام الليل. هل تتخيل حضرتك واحد بيصلي قيام الليل ويترك الصلاه الخمس؟ ده مستحيل. هل تتخيل صلى قيام الليل قدر يحافظ بقيام الليل ده وبالنوافل الباقية على الرواتب اللي حوالين الصلاة؟ فلو ترك قيام الليل خد بالك وترك بقية النوافل الضحى وغير ذلك هيقرب على الرواتب، هي ممكن يبتدي يفرط في الرواتب، ولو فرط في الرواتب هيخش على الفرائض. واضح كده؟ يبقى إذن هي في دائرة العبادات برضو مراتب، تفرط في دي تخش على اللي بعدها، وفي دائرة المراتب حرام تفرط في الحلال تخش في الشبهة تلاقي نفسك بعدها داخل على الحرام. يبقى هنا هذا الحديث أصل من أصول الورع، أصل من أصول الورع اللي هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كل مسألة بسيطة جدا، كان أحد السلف كان يقول يعني إذا أتاني أمر وفيه ريبة تركته وما أسهله على النفس، أمر بسيط جدا جدا، أنا حاسس بريبة كده. كان أحد السلف يقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة، خذوا بالكم الكلام الغالي ده، والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. قبل ما يقول الكلمة بيقعد يفكر كده، الكلمة دي لو وقفت بها بين يدي الله سبحانه وتعالى سألني عنها، هذه الكلمة تنفعني أمام الله أم لا تنفعني أم تضرني؟ طب لو تنفعني أقولها. كما قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ممكن الإنسان يؤتى يوم القيامة من حيث لا يحتسب من كلمة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. طيب وفي الطرف الآخر بقى وإن الرجل ليتكلم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ما هو بكلمة بتخش الإسلام، وبكلمة بتخرج من الإسلام، وبكلمة تستحل امرأة وتتزوجها، وبكلمة تحرم عليك تلك المرأة إذا طلقتها، وبكلمة تثار النزاعات بين القبائل والحروب، وبكلمة تتألف القلوب بكلمة واحدة. ودي أهمية. ولذلك المولى عز وجل حينما تكلم عن يعني إن إحنا لما نتكلم مع الناس كيف نتكلم معهم، قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. إيه وقولوا للناس حسنا؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وقولوا للمسلمين أو للمؤمنين حسنا؟ لأن الكلمة الحسنة لا تكون حكرا للمسلم فقط، لا، أنا كمسلم لازم الكلمة الطيبة. عندي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة ده يعني رجل من صناديد الكفر، وجاي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرض عليه أمر كده علشان يتخلى عن دعوته. فدخل قال للنبي كلام يا جماعة والله العظيم أنا يعني سبحان الله يعني ما أحلى من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحمل منه هذا الكلام؟ رجل داخل بيقول له يا محمد والله ما رأينا شخص فيه وبين الولد وأبيه وبين الرجل وزوجي وبين فمزة. ثم قال له يا محمد أخبرنا ماذا تريد. قال إن كنت في الأول من ضمن الكلام بيقول له أخبرنا أنت خير أم أبوك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت خيرا منهم فقل، أخبرني كنت أنت أفضل من أبوك ومن جدك قل لنا، وإن كانوا عايز شوف الكلمة أنت أفضل من عبد الله أو عبد المطلب قل لي إن أنت أحسن منهم. طب هم أحسن منك قل لي، لو هم أحسن منك هم عبدوا الأصنام اللي احنا بنعبدها دي. فسبحان الله فشويتين ما يقول له إيه. قال له يا محمد أخبرنا ماذا تريد. إن كنت تريد المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن كنت تريد الملك كنت بتعمل كل ده عشان الملك ملكناك علينا، وزوجناك من بناتنا ما تشاء. كنت يعني بتحب النساء للدرجة دي، تعال نقي كل النساء اللي تعبك في قريش كلها يجوزهم لك كلهم مرة واحدة. شو قد إيه؟ فسكت النبي. يعني شوف النبي شوف قمة الحياء والأدب مع واحد كافر وبيسيء لمين؟ لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. رجل خلص قاعد يكلم ونبي ينصت إليه ويستمع ما طقش ولا كلمة حتى ما رجل سكت. هذا الوجه ما قالوش بقى خلصت كلامك ده يا عتبة يا ابن ربيعة انت مش عارف انت بتكلم مين وينفع كلام ده تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش الكلام ده خالص. النبي كان لا يغضب لنفسه قط بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قال له أصرخت يا أبا الوليد؟ لاحظوا حضراتكم في كلمة يا أبا الوليد ده بيكنيه، والتكنيه عند العرب دي من أجل التفخيم والتعظيم، يعني كأن عايز يقول له، عايز يقول له ايه؟
تربية.
كأنك كافر، انما عشان انت انسان ومن حقك علي ان انا احترمك، لان المولى عز وجل قال وقولوا للناس حسنا. فقال له افرغت يا ابا الوليد؟ قال بلى. فلم يتكلم النبي بكلمة خالص، انما قرأ عليه ايات من سورة فصلت حتى وصل الى قوله عز وجل فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة. وضع عقبة بن ربيعة يده على فم النبي وقال انشدك الله والرحم الا صمت. كفاية، بدل ما الصاعقة تنزل فوق دماغي. وانصرف الرجل، شاك في الموضوع، شوف افرغت يا ابا الوليد، وما ردش عليه ولا على الكلام اللي هو قاله بالمرة. يبقى المولى عز وجل لما تكلم عن ان احنا نقول كلمة للناس قال وقولوا للناس ايه؟ حسنى، وجابها في صيغة النكرة عشان تقيم من شأن هذه الكلمة الحسنة، وعشان تشمل الأقوال والأعمال والأحوال. ازاي؟ هو ممكن الواحد يتكلم بالعمل؟ اه طبعا ممكن يبقى الكلام نفسه او يكون الفعل كلام. يا شيخ محمود معلش، يعني معروف ان الكلام كلام، انما الفعل يكون كلام ازاي؟ اديك دليل. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان امنا عائشه رضي الله عنها اللي هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فامنا عائشه كانها غارت فقالت يعني حسبك من صفيه انها، راح تعمل كده بس فقط، ولا نطقت ولا كلمه، حسبك يعني يكفيك، هو ده كفايه عليك ان هي قصيره. ما قالتش قصيره، ما طلعتش من بقها رضي الله عنه وارضاه، انما قالت له ايه؟ حسبك من صفيه انها كذا بس وخلاص، وراحت مشاورة كده. قد فعلت فعل كذا ولا خالص؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا سلام. يبقى اذا الفعل ممكن يكون كلام، اه فعلا اهو الفعل ممكن يكون كلام. هو حضرتك مش ممكن واحد مثلا يقول لك مثلا ايه، ما تيجي نروح المشوار الفلاني ده، فتروح عامل له كده كده، طب انت ما اتكلمتش، لكن معناها ايه؟ لا مش جاي معاك. تذكر حينما يتقدم لها، ده طبعا ده البيت كان زمان، يعني دلوقتي بيجيبوا من الشارع يعني الحمد لله الا من رحم الله، يعني دلوقتي بتصطاد وتقول له بابا جوزني الجدع ده يعني. البكر كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ابنها صمتها، لما بيقولوا البكر يعني قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن، فقالوا يا رسول الله البكر تستحي، يعني البكر لو جالها عريس وابوها بيسالها حبيبتي يعني موافق تبص في الارض، واخد بالك؟ يعني فقال اذنها صمتها، هي مجرد ما تسكت خلاص هي كده موافقه، لانها لو مش موافقه تقول لا مش عايزاها، تمام؟ يبقى اذنها صمتها، يبقى الصمت ده كان ايه؟ كان كلام، كان موافقه، خد بالك؟ وسبحان الله، ولذلك يعني سيدنا سليمان وكما يقولون الاصياق من المقيدات، لما النمله قالت فن من قولها، شوف قد ايه؟ البسمه دي كانت علامه رضا، علامة رضا وموافقة على كل ما قالته، ويعني وكأنه عايز يقولها يعني جزاك الله خيرا على اللي انت عملتيه، ان انت خايفة على النمل، مش خايفة على النمل ان سيدنا سليمان يطأها بالخيول، لا خالص بالمرة، هي خافت ان تنشغل قلوب النمل حينما ترى هذه الأبهة التي كانت مع سيدنا سليمان، والنمل كان متفقدا، البسمة بتاعته كانت موافقة كأنه عايز يقولها اي نعم هو ده الصح. طيب، ولما شاع خبر مقتل، خبر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كان خبرا كاذبا يعني، كانت إشاعة يعني. فعمر الخطاب لما راح عشان يواسي النبي عليه الصلاة والسلام ويطيب خاطره، فاستأذن من البواب اللي كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان واحد يعني من الصحابة تبرع أن هو يحرس باب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يخش عليه يضايقه يعني. فدخل قال فذكرتك عنده، فصمت. الصمت هنا معناه إيه؟ معناه النبي بيقول له لأ ما يخشش. خد بالك الصمت هنا مش علامة رضا، فاهم ازاي؟ وبعدين لما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، والحديث البخاري ومسلم، فلما عاد النبي من تبوك دخل عليه كعب بن مالك قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب. يبقى البسمة دي كلها كلام، كأنه عايز يقول له انا زعلان، واحد زعلان، واضح كده؟ يبقى اذا وقولوا للناس حسنى، فعجبها كده في صيغة نكرة للتعظيم من ناحية، ولتشمل القول والحال والفعل من ناحية تانية. يعني ايه كل الناس حسنا؟ يعني تكون اقوالكم مع الناس كلها، كل الناس مسلم وكافر، كلامكم طيب، أفعالكم طيبة، معاملاتكم طيبة، سلوكياتكم طيبة، أحوالكم نفسها طيبة. إيه دي؟ وقولوا للناس حسنا. لن يتكلفوا الكلام الطيب، ولن يتكلفوا الحال الطيب، ولن يتكلفوا السلوك والمعاملات والأخلاقيات الطيبة، لأن هم أصلا خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيئهم على ذلك الأمر. قال جل وعلا: وهدوا، خلاص فعل مبني للمجهول، وهدوا إلى الطيب من القول. شوف أدي، طب ليه هنا حددها بالطيب من القول؟ تمام، هذه دار عمل، إنما هي دار جزاء، هي دار جزاء. ولذلك أنت يعني يسبحون الله بكرة وعشيا في الجنة. التسبيح هنا ليس تكليف، ولكنه من كمال اللذة والنعيم اللي في الجنة، إن أنت تلهم، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، زي ما حضرتك بتتنفس كده بدون تكلف، تلقائيا قاعد بتسمعني وانت بتتنفس، قاعد بتاكل وانت بتتنفس، ذلك تسبيح في الجنة. تسبيح كده تلقائي طالع من حضرتك، وطالع من حضرتك بتسبح، يسبحون الله عز وجل في الجنة، يعني من باب التلذذ وليس من باب التكليف، لأن الجنة ليس فيها تكليف، ليس دار تكليف. شوف، إنما جه بقى عند المظلوم، شوف بقى سبحانك يا رب، استثناء بقى في الأحوال العادية في الدنيا، وقولوا للناس حسنا. لما جيت أتكلم عن الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول، ولن يسجل عليه كلمة يقولها في حال ظلمه. شوف قد إيه، واحد اتظلم ما تعاتبوش على اللي قاله. جيت لواحد ورحت ظلمته مظلمة كبيرة، قال لك كلمتين أو تنفذ بكلمتين لن تكتب عليه الكلمات، هو مظلوم. شوف قد إيه، وفي نفس الوقت أنت ما تعاتبوش لأنه مظلوم، قال لك ده الوحيد اللي أنا بعذره لو قال كلمة وحشة. والقول إلا من ظلم. يا سلام، سبحانك يا ربي. أحيانا الناس تحكم على إنسان من خلال كلمة قالها وهو مظلوم، عين هذا الإنسان لا يعاتب، ده ربنا ما عاتبوش، فكيف تعاتبه أنت؟ والعجيب أن بعض الناس تعاتب المظلوم على الكلمة ولا تعاتب الظالم على الفعل. يعني لو ان هو اللي بيتقتل، خلال حضرتك شتمه، يعني هو بيتقتل شتمه، قال له مثلا يا قطة ولا يا اي حاجة، فهم ازاي؟ او اللي اكبر من القطة، المهم فقال له اي كلمة، فناس تخيل راجل محترم زي كده ومتدين بيقول يا كذا يا قطة ولا مثلا يا كلب ولا بتاع، تقول ده ما انت حضرتك بتحاسبه على الكلمة اللي قالها، هو بيتقتل، امال اللي قتله؟ قالك لا، ما ده فموازين البشر غير موازين رب البشر. البشر قد لا يعذر، قد لا يعفو، قد تحدث من إنسان، يعني هل في إنسان يعني بيسموه إيه؟ معصوم من أنه ينطق كلمة في يوم ما؟ لا طبعا، ولا حتى الصحابة نفسهم. الله، هو سيدنا أبو بكر لما في صلح الحديبية، لما مش عارف بالك، هو بعدين جه في كلمة قالها سهيل بن عمرو، بيقول له: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر كلمة صعبة جدا جدا، صعبة جدا فوق ما تتصوره، ومع ذلك لم يعاتبه النبي، ولم يرد في أي رواية أن النبي عاتبه، مع أن أبو بكر الصديق هذا رجل الحيي الخلوق قال هذه الكلمة في لحظة أنت ظلمتنا فيها، انت بتظلمني انا والصحابة، بتقول ان احنا اوباش وهنفر لما تقوم المعركة ونسيب النبي ونجري، لا 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 لا، راح قال له كلمة، وكلمة كانت صعبة جدا، ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. احيانا مرة كانت اخت فاضلة ربنا يعزها، مشكلة بينها وبين زوجها مش عارفين، بتقول لي: شايف يا شيخ، بعت لي رسالة بيشتمني على الموبايل. طبعا لو حضرتك او كتير من الناس، الله ده فلان بعت لحضرتك، جوزك بعت لك رساله بيشتمك كده، لا لا لا، ما يصحش والله، ده الله يكون في عونك، كنت مستحملها ازاي ده؟ خد بالك. لكن انا ردي ما كانش كده خالص، من مره قلت لها فعلا رساله قبيحه جدا، ان كان هو قال قول قبيح، فانا اظن، بل انا متاكد، إن كان في مقابل القول القبيح ده كان فيها فعل قبيح من حضرتك في حق زوجك، ده اضطروا إن يقول القول ده. راحت ساكتة، ليه؟ الامر اتكشف، خدت بال حضرتك؟ فلازم يكون الانسان عاقل. يجي واحد يقول لي شفت فلان منه الكلام ده ولا مش عارف ايه، لا 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 لا، خليك منصف، قول طب هو شتمك ليه او كده من نفسه؟ في حد ما في حد مجنون يشتم من نفسه؟ اكيد انت عملت في حاجه وصلته ان هو خرج عن شعوره فرح شتمك. انت اكيد عملت في مصيبه فرح بعت لك رساله، وهكذا. العقل بيقول كده، العقل والانصاف بيقول ان انا لما يجيني حد يقول لي حصل كذا، واحد بعت لي كذا، وانتم فاسقون بنبأ ان ايه، فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تعالوا نرجع لشرح الحديث ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة، وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين، ولكنها خبرة 22 سنة بعد الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول الآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق، فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به، وكرامات الصحابة. حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب، وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي للمسلم، شرحت فيه صلى الله عليه وسلم. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر لكل الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط، فعقيدة المسلم للكبار والصغار.
وآخر كتابين، كتابين هما موسوعة المسابقات الإسلامية. طبعا احنا كان عندنا لو تفتكروا كان تكملة 16 مجلد، كان حكايات عم محمود رقم 1 وحكايات عم محمود رقم 2، الاثنين دولت نقلناهم لمهم إسلامية، قسمناها مجلدين. المجلد الأولاني اللي هو موسوعة المسابقات الإسلامية رقم 1 بيتكلم عن كل ما تتخيله في صورة سؤال وجواب عن قصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بقصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة أصحاب الرسول كله في سورة سؤال وجواب. والمجلد الثاني عبارة عن موسوعة شاملة في المسابقات الإسلامية على أساس إذا كنت حضرتك أو حضرتك حبيت تعمل مسابقة في مدرسة، في نادي، في مثلا في الجامعة، في أي مكان، يبقى عندك كم من الأسئلة تتعدى آلاف الأسئلة بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما حضراتكم شايفين الموسوعة بفضل الله سبحانه وتعالى موسوعة متكاملة كثقافة عامة وفكرة عامة عن كل ما يخطر على بالك في العلم الشرعي لهذا الدين العظيم. والحمد لله رب العالمين، ربنا يعني وربنا إن شاء الله يا رب ينفع به أكثر وأكثر. وأوصي كل الآباء والأمهات باقتناء هذه الموسوعة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وربنا ينفعكم بها رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 400 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، للحصول على الموسوعة 2300. ومن باقي المحافظات اتصل على 010-2010-2400. اتصل تصلك الموسوعة أينما كنت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل شرح الحديث، ومعنا النهاردة المسابقة والفائزين بشرح رياض الصالحين وبكتاب الخلفاء الراشدون، ربنا يا رب ينفعكم بها رب العالمين. يبقى إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحيانا يسألني بعض الشباب، أشتغل في الشغلانة الفلانية ولا الشغلانة الفلانية، أو يريدها ليك، والشغلانة اللي فيها شبهة حتى لو كان المرتب بتاعها أعلى صدقني مش هيكون في بركة بالمرة. خلي كده حياتك مع الله سبحانه وتعالى، وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيطرح البركة في حياتك. الصديق اللي يقربك من ربنا خليك معاه، الصديق اللي يبعدك عن ربنا ده مش صديق، ده ممكن يكون عدو ليك، ابعد عنه. الزوجة اللي تقربك من ربنا عيش معاها، الزوجة اللي تبعدك عن ربنا ملهاش لازمة. وان اصرت على البعد عن الله وانها تعينك على معصية الله خلاص ابعد عنها، وهكذا. يبقى إذن، ولكن طبعا المسألة في مسألة الزواج بالذات محتاجة صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قالش واصبر، واصطبر. ليه؟ اشمعنى في أمر الزواج بالذات؟ لأن المولى عز وجل يريد سبحانه وتعالى إقامة البيوت المسلمة ويحذر من هدمها. لأن هدف إبليس، الهدف ما رواه الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع إبليس كرسيه أو عرشه على الماء ثم ينشر سراياه، يبعث لأبليس كده علشان إغواء البشر، وهو عايز يعني عياذا بالله حاشا لله يتشبه بالمولى عز وجل حينما كان عرشه على الماء في بداية الخلق كما جاء في سورة هود، وكان عرشه على الماء. فهو بينصب العرش بتاعه على الماء إبليس، وبعدين يرسل السرايا بتاعه. يقول إبليس ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى شرب الخمر. يقول ما فعلت شيئا، أو كده كده بعدها شويتين هيفوق وهيتوب إلى الله ويوم يصلي ركعتين توبة ويمكن يقبل على الله، ده يمكن يرجع أحسن من الأول. وأنت ما تركته حتى فعل الفاحشة، ما فعلت شيئا. الفاحشة ما فعلت شيئا؟ آه فعل، ما فعلت شيئا. يقول ما تركته حتى قتل فلان، يقول له ما فعلت شيئا. خد بالك، أمال اللي فعل شيء ده مين بقى؟ يوم يجي آخر واحد يقول له ما سبتوش لأي غير لحد ما يطلق زوجته. قال نعم أنت اللي فيهم والباقي سلطة. ليه؟ هو ده بقى اللي هو عايزه إبليس، عايز إيه؟ تخريب بيوت المسلمين، ده هدفه الأسمى، هدف إبليس من الإنس ومن الجن. وفي أبالسة، أبالسة من الجن وفي أبالسة من الإنس، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. وما أكثرهم في هذا الزمان وخراب بيوت المسلمين. النهاردة عظيم يا جماعة، بيحكى لي مآسي عن ناس ورب الكعبة، ناس من أهل الالتزام سواء من البنات او من الشباب، ومع ذلك عازم بالله ربنا عافينا وعافيكم يا رب. واتمنى يكون الصنف ده نادر يا رب العالمين، يسعى لخراب بيوت المسلمين. واحدة مش متجوزة، او مثلا واحدة طلقت او غير ذلك، ربنا عافينا وعافيك يا رب، وترى صديقتها مثلا متزوجة عايشة عيشة هانية، فتسعى لتخريب بيوت المسلمين. يعني يحكى لي حاجات والله العظيم يندلها الجبين. واديكم شايفين نسبة الطلاق النهاردة بقت عاملة ازاي. ربنا يا رب يحفظ بيوتكم يا رب العالمين، ويقلب بالقلوب يا رب كل المسلمين يا رب العالمين، ويرد كل إنسانة إلى زوجها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا رب إن كل واحدة مطلقة يا رب، سواء في مصر أو في غير مصر، في أي بلد من بلاد المسلمين يا رب، كل إنسانة مطلقة، لأن لو كان هعين على معصية الله لا هتعيش لوحدها أحسن لها، إنما إن كان هعين على طاعة ربنا أسأل الله إن ربنا يردها لزوجها ولأولادها ويعيشوا عيشة هانئة ويعيشوا حياة أسرية دافئة. ربنا يبارك في بيوتكم جميعا يا رب العالمين. بإذن يبقى إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء اللي أنت حاسس أنت الآن منه أرجوك سيبه سيبه. الدنيا ما تسواش أي شيء والله العظيم ورب الكعبة. وأديك شايف الحال اللي احنا عايشينها. ربنا قادر يسعد قلبك بأقل الأشياء، وربنا قادر أن يفرج همومنا وكربنا بأيسر الأسباب سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى يعني شوف الظروف اللي احنا فيها دي ليس لها من دون الله كاشف، لكن قادر ربنا في لحظة بين غمضة عين وانتباهت وأقل من ذلك أن ربنا يفرج هموم المسلمين جميعا، بس إذا عادوا إلى الله. دائما بذكركم بها الشبر الذي ذكره المولى عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا سلام، ومين اللي محتاج لمين؟ احنا اللي محتاجين لربنا، ومع ذلك الله عز وجل يأتي هرولة. نعم هرولة، لكن لا نعلم كيفيتها، فالله عز وجل هو الذي يعلم كيفيات. نثبت للمولى عز وجل صفة الهرولة. نعم لسنا. يبقى إذن شوف بقى شوف رحمة ربنا، وشوف يعني ما أقول إيه، ما هو الودود. الودود من أسمائه سبحانه وتعالى، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فشوف فشبر اللي هو اللي قاله المولى عز وجل، والكلمتين اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا. النهاردة لما تشوف مثلا لو جه المكروب للتذكرة نص جنيه، الله، طب هو لتر البنزين، إذا أنت بتستعملش بنزين، أنت بتستعمل يا غاز يا إما جاز. طب هنقول الجاز زاد نص جنيه في اللتر مثلا. طب اللتر ده بياخد معاك مثلا قول 10 كيلو ولا 15 كيلو، وبعدين أنت الخط بتاعك مثلا ما يكملش حتى 10 كيلو. طب هو زاد نص جنيه، تروح مزود على 15 نفر نص جنيه، يعني أنت بتتابع مش رحمة. لا، أنت لما يزيد نص جنيه زود على كل واحد بريزة، يا سيدي ربع جنيه. خد بالك، يبقى يكون في تراحم ما بيننا. والله أعلم أناسا والله ورب الكعبة يجيب السلعة بجنيه يروح يبيعها للناس بسبع جنيه وبعشرة جنيه. خيال حضراتكم، يعني في عز مثلا في وقت من الأوقات كان البصل ده الجملة كان بيبعث مثلا في كفر الشيخ بيباع الكيلو بنص جنيه، يشتريه كيلو بسبع جنيه، جايبه جملة بأقل من نص جنيه، يعني هو ممكن يكون جايب جملة بربع جنيه وبثلاثين قرش، بيعه بكام؟ بسبع جنيه، ولا يكفيه في الربح الا السبع جنيه. وتقول له طب مثلا، يعني لو واحد قدام عليه مثلا يقول له طب بستة طب بخمسة، يقول له والله العظيم واقف عليا بستة جنيه وتسعين قرش ما بكسب فيه غير بريزة، وهو جايبه بكام؟ بثلاثين قرش. شوف طب وده اللي يعني لما يكون ما فيش رحمة بيننا بالموضوع. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. يبقى احنا لابد يكون بداية حلول المجتمع ده كله منا احنا كافراد، ان احنا نترحم فيما بيننا، ان احنا نرحم بعض عشان ربنا يرحمنا، عشان ربنا يكرمنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلوب الدنيا علينا. لكن احنا محتاجين نرحم بعض. يبقى شبر وكلمتين، فعلا شبر تقرب بيه الى الله سبحانه وتعالى، وكلمتين ارحموا وترحموا. احنا محتاجين نترحم فيما بيننا. انزل الشارع وشوف كيف يتعامل الناس مع بعض، حتى في الطرقات. في الطرقات مفيش، يعني الدنيا كلها بقت يا رب يا رب يقلب في قلوب الناس. يا رب نتمنى والله ان ربنا يقلب في قلوب الناس. يبقى دع ما يريبك الى ما لا يريبك. مفيش عندك اغلى من دينك، دينك دينك لحمك دمك، مفيش عندك اغلى في الدنيا من دينك. حتى ان ابن المبارك شيخ الاسلام يقول: منك ان تحافظ على دينك كما تحافظ على حذائك. شفت انت بتخش المسجد والحذاء تحت ايدك، وخصوصا بقى لو لسه جايبه مثلا بألف ولا بألف وخمسمائة جنيه ولا حتى بستمائة جنيه، وداخل وخايف وبتتوضى وعينك على الحذاء، ويمكن تكون حاطه قدامك وداخل الصلاة ومحطه بين رجليك كده وحطه في كيس ولا بتاع، او حطه على البتاع الرف ده وانت واقف تصلي قدام الرف، ومخضوض مش عايز تغمض عينيك ومفتك بيتقطع، ويمكن وانت بتصلي لو واحد غلط وخد حذائك ومشي يمكن تسيب الصلاة تجري وراه. شوف ده، شوف حبك للحذاء ده. طب يا ريت تحب دينك كده، مش اقول لك اكتر من كده، بيقول لك كده: رضينا منك ان تحافظ على دينك كما تحافظ على حذائك. ده الامام المبارك بيقول الكلام ده من مئات السنين. ما لو شاب الاحوال دلوقتي طبعا شيء، يعني ربنا يا رب يهدي الجميع يا رب العالمين. يبقى دع ما يريبك شيء اللي تحس منه خلاص. ليه؟ لان من ترك شيئا لله عوضه الله، مش مثله، لا خيرا منه. خلي عندك يقين في الله. دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة. الله، لما تعيش على الصدق صدقني انت نفسك مطمن، وان كذبك اي انسان فانت واثق من نفسك، لا انا صادق، لا انت لا انا صادق، واثبت لعكس ذلك. شديت. لكن الكذب بقى، وان الكذب يعلمون انه كاذب، فتلاقيه بيقول الكلام وهو يعني في كاد المريب ان يقول خذوني. هي دي المساله. يبقى الصدق اللي نحن نتكلم النهارده في باب الصدق، ما زلنا في باب الصدق، يبقى فان الكذب ريب، فان الصدق طمانينه وان الكذب ريبا. يبقى ناخذ من هذا الحديث انه يجب، واقول يجب على الانسان ان يدع الكذب وان يكون دائما صادقا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. اللهم امين يا رب العالمين. كان سؤال الحلقه الماضيه، من الصحابي الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اقسم على الله لابر الله قسمه؟ هو البراء بن مالك، وقد ثبت الحديث عند مسلم، رب اشعث اخبر بيت امرئ مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي قال كم من اشعث اخبر بيت امرئ مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره، منهم البراء ابن مالك. الجوائز النهاردة خلفاء الراشدون، ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله بنشوف مين المتابعين النهاردة بالجوائز، ربنا يجازون كل خير. 13 موسوعة من أخت فاضلة ربنا يعزها ويبارك فيها، فاعلة خير من دار رفيق المسلم، تبرعت به، هي تبرعت حقيقة ب 26 موسوعة مش ب 13، لكن يعني طلبنا منها انها تخليها 13 الحلقه ديت و13 الحلقه القادمه ان شاء الله، يبقى 13. اللهم امين. وموسوعتين من الحاج يحيى السيد من بني سويف، صدقه جاريه له ولزوجته والاولاد، ربنا يبارك في حضرتك الحاج يحيى ويحفظ اولادك وزوجتك يا رب العالمين. واحنا قلنا قبل كده ان على الموسوعات اللي في بتاعت لا تحزن وابتسم الحياه عليها 10 دروس، يعني من اجمل دروس حياتي دي، على موسوعه شرح رياض الصالحين عند الشراء، تمام، مش على او موسوعه قصص الاطفال. تعالوا نشوف النهارده اسماء الفايزين. قلنا 17 منهم 15 فايزين بشرح رياض الصالحين، هنقول اسماء ال 15 الاول وفي عجاله بقى كل واحد يسمع اسم مره واحده. محمود صبحي عبد الله السيد، إيمان جابر حسنين محمود، حاتم محمد عبد الحميد بيومي، فاطمة محمد لطفي السيد، آية حسين محمد عبد الله عبد الغني، يسرى محمود رفعت، سامر محمد عادل عبد الحميد، دعاء محمد عامر، محمد صبري محمدين جاد الرب، عمرو عادل محمد عادل، إيمان محمد أحمد حسني، سالم محمد محفوظ. ال 15 دولت هيروحوا يستلموا موسوعة شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات كاملين في اسمهم الشيماء محمد رجب أحمد ومنى بكر محمد صادومة، أتمنى أكون بنطق الاسم صح، الشيماء ومنى بكر، الاثنين دولت فايزين بالخلفاء الراشدون اللي هو قدام حضراتكم دوت في تراجم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقط، وده في 1088 صفحة، ربنا يا رب ينفعكم بيها ويجعلها خالصة لوجه الله، مكتوب بشكل مبسط جدا، ولتحدي يوم السبت مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، أو اللي مش قادر يروح يرسل أصل البطاقة مش الصورة، أصل البطاقة. وأشكر كل من تبرع، والتبرع زي ما قلت لحضراتكم بيكون بالتواصل مع المكتبة، مع مكتبة الصفا، إما بالذهاب أو من خلال البريد، بيبعت من البريد حوالة وبتوصل وبيبلغنا بعدد الفايزين وإحنا بنتقبل يا رب، أو حضرتك من خلال هاتف التوصيل، أو تجيب الموسوعة شرح رياض الصالحين أو الخلفاء وتحطها في مسجد أو تعطيها لخطيب جمعة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. النية صدقة جارية عن ميت، داووا مرضاكم بالصدقة، إحياء سنة النبي عليه السلام، إعانة طلبة العلم. وأكرر في كل حلقة أنا لا أتلقى أي تبرعات، إنما التبرع يكون للمكتبة، هم بيبلغونا بأسماء أو بأعداد عفوا الفائزين. سؤال حلقة النهاردة، من هي أول من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتت؟ أخونا الحبيب الأستاذ أيمن المخرج يجيب السؤال إن شاء الله على الشاشة. والمطلوب من حضراتكم 3 حاجات، أول حاجة نبعت إجابة السؤال، حاجة تانية الاسم رباعي كما هو مكتوب في البطاقة، رقم 3 اسم المحافظة اللي حضرتك أو حضرتك منها. وأرجو للمرة، أنا معرفش المرة كام، أرجو من حضراتكم اللي فد فرصة لغيرك لو سمحت، لأنه والله لحد الآن ورب الكعبة أغلب اللي بيفوزوا ما زالوا بيبعتوا تاني. طب أنت فزت، الله يعزك ويبارك فيك، أترك فرصة حد تاني. انا عايز شرح رياض الصالحين يكون في بيت كل مسلم، كل مسلم اتمنى يكون في بيته شرح رياض الصالحين، لان ده مهم جدا جدا، زي تفسير القران ما مهم، زي ما شرح رياض الصالحين مهم جدا جدا، ان انت تعرف من خلاله يعني كتاب. اللي خد كتاب خلاص يدي فرصه لغيره عشان ربنا يكرمه، واسره تانية، وينويها لله سبحانه وتعالى، انويها لله ان انا يا ربي انا كسبت خلاص، اترك الفرصه لغيري عشان يكسب، وعشان ندخل السعاده على اسره اخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نكثر من الدعاء في هذه الايام ان ربنا يفرج هم الامه، لان الامه الان في كرب شديد جدا جدا، لا نستطيع ان احنا نعزل نفسنا. مرت قبل ذلك في تاريخ الاسلام منذ بدايه عهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، ما راينا احداثا يعني اصعب من الاحداث اللي احنا فيها، احداث صعبه قوي ومتلاحقه، وليست في دوله واحده لكن في دول كثيره جدا، واحوال المسلمين بقت تدمل قلوب المسلمين بالذات، المسلمين بالذات اضطهاد شديد جدا في كل اقطار. هو اللي محارب، المسلم فقط هو اللي مضطهد، المسلم فقط هو اللي متهم، المسلم فقط هو يعني. فيا رب يحفظ الاسلام ويحفظ المسلمين ويحفظ علينا ديننا ويثبتنا، ودايما ادعو بهاتين الدعوتين، دول اكثر يعني يعني اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الدعاء كما ورد في الحديث اللي رواه الترمذي في سند صحيح، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت، وان من دعاء جزء من حديث وجزء من دعاء، وان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. الله، وان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، يعني لو اردت يا رب بالقوم بالدنيا دي فتنه فدي اقبضني اليك مش مفتون. دي اهم حاجه ان ربنا يثبتنا لحد اخر لحظه. عشان كده الحي لا تؤمن عليه الفتنه، الانسان لما يزكي حد ماذا؟ لا تزكي الا من مات، الا من مات وقد علمت انه مات على الخير، ده اللي تزكيه. انما الحي قد ينقلب، قد يحدث، قد يبدل، قد يغير، قد 100 مليون قد، شو ده؟ وياما شفنا احداث، وياما شفنا اشياء، وياما شفنا احوال تدمي القلوب، ياما شفنا احوال تدمي القلوب، وناس كانوا على السنة وبدلوا وغيروا، ناس كانوا ما شاء الله كان محفظ قرآن بنسبة 360 درجة ومش عارف اللي يعني. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، إذن فنكتر منها يعني، لأن ده من إنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى. اوعى تقول الحمد لله أنا عارف نفسي كويس وأنا ثابت على ديني، ما تضمنش، أنت ما تعرفش، إنما إلجأ لربنا، إن ربنا هو اللي يثبتك. دايما كده افتقر إلى الله. يا من كان يجي واحد مثلا يقول لي انا بشرب سجاير بوعش، لو عندك عزيمه ما كنت بطلتها من 20 سنه، انما انت الجأ الى الله سبحانه وتعالى، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، يعني انخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، وهو ده معنى لا حول ولا قوه الا بالله، وهو ده عشان كده دعاء الاستخاره. فمزاي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر، فإنك تقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. شو دي؟ يبقى لما تنخلع كده من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتزل نفسك بين يدي الله وتنكسر بين يدي الله، يأتي بقى الفرج ويأتي الخير ويأتي كل شيء ويأتي التمكين ويأتي كل حاجة، خدت بالك؟ فهو قلت له أنت بس استعين بالله كده سبحانه وتعالى، امسك العلبة كده كسرها وقول له يا رب أعني، الإعانة لا تكون إلا من عندك، أعني يا رب إن أنا أبطلها، هتبطلها. إنما بقى أنا واثق من نفسي وأنا قاعد بنخلع من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، يا رب أنت القادر، أنت اللي قادر يا رب إنك تعني، إنك توفقني، إنك تثبتني، إنك تختم لي حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له. من الذي ييسر؟ الله. قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يحل الباب الأبواب الخير ده تموت وانت بتفعله، شوف قد ايه بتوصل خير لليتامى، تموت وانت رايح بتوصل خير ده لليتامى. مثلا بتعمل اي خير، بتبني مسجد، بتعمل كذا، تموت وانت بتبني المسجد، ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. اللهم انا نسألك يا رب في هذه اللحظة الكريمة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تستر، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الغلاء والوباء، اللهم اكفنا شر الغلاء والوباء تحت الأرض ويوم العرض عليك. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، وارزقنا يا رب صحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل تدميره في تدبير برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب. أتمم لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.